بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من كتاب فضائل القرآن لابن سلام رحمه الله تعالى. العاشر: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل الزهري أنه سأل ابن عباس: أيقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر؟ فقال: الآية والآيتين. تعليق: ورواه البيهقي في السنن، ثم قال: ومن خالفه أكثر، وفيهم إمامان ومعهم ظاهر الأثر. الجزء الأول، الصفحة 89. الحادي عشر: حدثنا أبو نعيم عن بقية عن شعيب عن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مكمل عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أنه قال: الجنب. الثاني عشر: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر قال: سألت نافع بن جبير قلت: أيقرأ الرجل وهو غير طاهر؟ فقال: أوليس القرآن في جوفه؟ تعليق: انظر المغني لابن قدامة، الجزء الأول، الصفحة 34 بعد 100. الثالث عشر: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ فقال: أوليس القرآن في جوفه؟ قال أبو عبيد: قال يحيى أو غيره عن شعبة: إنما حدث بهذا حماد عن سعيد بن المسيب على جهة التعجب منه. قال أبو عبيد: نذهب فيما نرى إلى أن السنة قد ثبتت بالكراهة لذلك، وسعيد يرخص فيه. من ذلك هذه الأحاديث التي ذكرناها وفيها سواها أيضا. الرابع عشر: حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن عفير كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة أبي الكنوز أو ابن أبي الكنوز قال: ابن أبي مريم عن مالك بن جنادة الغافقي، وقال ابن عفير عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، الجزء الأول، الصفحة 88. الخامس عشر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول، الصفحة 54. السادس عشر: حدثنا محمد بن فضيل ومروان بن معاوية وأبو معاوية كلهم عن عامر بن الشمت عن أبي الغريق قال: سئل علي عن الجنب أيقرأ القرآن؟ فقال: لا ولا حرفا. تعليق: ورواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والترمذي في الجزء الأول، الصفحة 75 بعد 102، ويستشهد له بحديث الترمذي بحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة. انظر الصفحة 98. السابع عشر: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيب عن سعيد بن جبير قال: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. تعليق: ورواه الدارمي في الطهارة. الثامن عشر: وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن. الباب السابع والعشرون: باب القارئ يعلم المشركين القرآن أو يحمله في سفر نحو بلاد العدو. الأول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. تعليق: ورواه مسلم في الإمارة وأحمد في الجزء الثاني الرقم 6 وقد تقدم. الثاني: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا عمر بن حفص من أهل واسق قال: وكان أبواه مجوسيين، ف فدفعه أبوه إلى معلم يقال له صالح من جلساء الحسن، فقال علمه القرآن، فذهب به صالح إلى الحسن فسأله عن ذلك فقال علمه فإنه عسى. قال عباد: فسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال لا بأس أن تعلمه القرآن صغيرا أو كبيرا. الثالث: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت الحسن قلت أعلم أولاد أهل الذمة القرآن؟ فقال نعم، أوليس يقرؤون التوراة والإنجيل وهما من القرآن؟ أو قال وهما من كتاب الله عز وجل. الرابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يتخذ مصحفا فأعطاه نصرانيا فكتبه له. تعليق: ورواه ابن أبي داود في الصفحة 33 بعد 100. الخامس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن رجل عن سعيد بن جبير أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه فكان يأتيه بالمصحف في غلافه أو قال في علاقته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل، وانظر الجناية على الهداية للإمام العيني الجزء الأول الصفحة 46 بعد 106. وقال القرطبي عند قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وقالت أخت عمر لعمر رضي الله عنهما عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة لا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وأسلم. ونقل عن عكرمة قال كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. ثم قال واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من مسه للمحدث لحديث عمرو بن حزم، وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فروي أنه يمسه المحدث إلى آخره. الجزء 17 الصفحة 26 بعد 102 مفرقا. قلت والرواية الراجحة عنده وفي المذهب لا يمسه المحدث. السادس: حدثنا حفص النجار الواسطي عن شعبة عن القاسم الأعرج عن سعيد بن جبير في ذلك قال أبو عبيد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 83 بعد 100. الباب 28: باب القارئ ينسى القرآن بعد أن قرأ وما في ذلك من التغليظ. الأول: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب كنس المسجد. قلت وفيه عبد المجيد قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ وكان مرجئا، انتهى من التقرير الصفحة 65 بعد 103. ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 79 بعد 104 والترمذي في ثواب القرآن وقال غريب. الثاني: قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر ذنب تواسي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها. تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء الثاني الصفحة 60 بعد 103. الثالث: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن سائل عمن سمع سعد بن عبادة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجزم. تعليق: ورواه أبو داود في الوتر وأحمد في الجزء الخامس الرقم 82 بعد 102، والدارمي في الفضائل وابن أبي شيبة في الرقم 78 بعد 104. قال ابن علان الشافعي في شرح الأذكار: معنى أجزم، الجزام في الحديث على ظاهره، ووجه مناسبة العقوبة أن القرآن نور ترتاح به النفس وتقر به العين باطنا وظاهرا سيماهم في وجوههم، فعوقب من فوقه بالترك والإهمال بضده من سواد الوجه وغيره وشناعة في الخلقة، إذ الجزام داء يحمر منه العضو ثم يسود ويتقطع ويتناثر اللحم، وذلك يوجب هجر الناس له ونفرتهم منه ما أمكن استقذارا وخوفا من شره. قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. وقال ابن قتيبة: الأجزم هنا من ذهبت أعضاؤه كلها، وليست يد الناس أولى بالعقوبة من سائر أعضائه. يقال: رجل أجزم إذا تهافتت أعضاؤه من الجزام. انتهى من الجزء الثالث والصفحة 54 بعد 102. قلت: والمراد بالنسيان إهماله حتى نسيه، لا نسيانه لكبر أو علة. والراوي عيسى بن فائد قال فيه ابن حجر مجهول من السادسة، وروايته عن الصحابة مرسلة. انتهى من التقرير الصفحة 44. الرابع: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع والصفحة 27 بعد 102. الخامس: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الآية 30 من سورة الشورى. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 78 بعد 104، وابن كثير في فضائل القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. وانظر شرح السنة للإمام البغوي بتحقيق الشيخ شعيب الجزء الرابع الصفحة 95 بعد 104. السادس: حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيف، ليس هو نسي ولكن نسي، واستنكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومواضع ثلاثة أخر، ومسلم في مسافرين، والترمذي وغيرهم. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. الثامن: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله مثل ذلك ولم يرفعه. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 82 بعد 103، وانظر فتح الباري لابن حجر الجزء 9 الصفحة 64. 9، حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن المسيب بن نافع عن عبد الله مثل حديث أبي بكر. تعليق: ورواه أحمد مرفوعا الجزء الأول الصفحة 63 بعد 104. 10، حدثنا حجاج عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إذا عاهد صاحبها على عقلها أمسكها عليه، وإذا أغفلها ذهبت. تعليق: ورواه أحمد ولفظه: مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة الحديث. قال القاضي عياض: معنى صاحب القرآن الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين وشد القاف، أي المشدودة بعقال أي بحبل. انتهى عن الفتح الرباني الجزء 18 الصفحة 25. 11، حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري ومسلم، انظر شرح السنة للبغوي الجزء الرابع الصفحة 94 بعد 104. 12، حدثنا الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: مات عمر بن الخطاب ولم يجمع القرآن، قال: أموت وأنا في زيادة أحب إلي من أن أموت وأنا في نقصان. قال الأنصاري: يعني نسيان القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان في الجزء الأول الصفحة 71، وطبقات ابن سعد في الجزء الثالث والصفحة 94 بعد 102. الباب 29، باب القارئ يستأثر بالقرآن ويرزق عليه الأموال وما في ذلك من الكراهة والتشبيه. الأول، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به أو تستكبروا به. شك أبو عبيد. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الرقم 28 بعد 104، والصحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثالث والصفحة 18، وانظر البيان 60، ومعنى لا تغلو أي لا تبخلوا في تعليم القرآن، ولا تجفوا عنه أي لا تعرضوا عنه عن اللباس، في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي تحقيق الدكتور محمد فضل مراد الجزء الثاني الصفحة 45 بعد 105. 2، حدثنا ابن أبي مريم وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه 3 نفر: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله عز وجل. 3، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام القدر، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. تعليق: ورواه أحمد وفيه: ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير الراوي: فقلت للوليد: ما هؤلاء 3؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يأكل به، والمؤمن يؤمن به. ترتيب المسند الجزء 18 الرقم 28. 4، حدثنا حجاج عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وقاء الحضرمي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعليق: ورواه أحمد، قال الشيخ البنا: معنى يتعجلون أجره أي يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا ورفعتها، ولا يتأجلون أي لا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. والحديث حسن لأن راويه ابن لهيعة قد صرح بالسماع، وله شاهد في سنن أبي داود وأحمد عن الفتح الرباني الجزء 18 الرقم 13. والقدح السهم يرمى به عن القوم، وله معان أخرى، انظر مجمع بحار الأنوار الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 200. الخامس، وعن بكر بن سوادة عن أبي حمزة الخولاني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الخامس الرقم 43 بعد 100. السادس، حدثنا نعيم عن بقية عن بشر بن عبد الله بن سيار قال: حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه مهاجر دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رجلا فكنت أقرئه القرآن فأهدى إلي قوسا، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها. تعليق: ورواه أبو داود في الإجارة وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 24 بعد 130، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثالث الصفحة 14. السابع، حدثنا هشام بن عمار عن عمرو بن واقد مولى قريش قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلا من أهل اليمن سورة فرأى عنده قوسا فقال: بعنيها، فقال: لا بل هي لك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن كنت تريد أن تقلد قوسا من نار فخذها. التعليق: ورواه ابن حبان والطبراني، انظر كنز العمال الرقم 66 بعد 182. الثامن، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بن كعب، إلا أنه قال: لو تقوستها لتقوست قوسا من نار. التعليق: وانظر كنز العمال الرقم 64 بعد 182. التاسع، حدثنا هشيم عن أبي هاشم بمثل ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب. تعليق: وانظر كنز العمال الرقم 65 و800. وروايات أخرى. العاشر، حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ألم أنهك عن فلان؟ فردد القوس عليه. قال: فرددتها عليه. وزاد في الحديث قال: وقال أبي: كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن، فكنت إذا أقرأته دعا لي بطعام فأكلت منه فحاك في نفسي منه شيء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: يا رسول الله، إني آتي فلان ابن فلان فأقرئه القرآن فيدعو لي بطعام لا آكل مثله بالمدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله الذي يأكلون فكل، وإن كان طعاما يسحفك به فلا تأكل. قال: فأتيته نحوا مما كنت آتيه، فلما فرغ قال: يا جارية، هلمي طعام أبي. فقلت له: أهذا طعامك وطعام أهلك الذي تأكل ويأكلون؟ فقال: لا، ولكني أتحفك به. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني عنك. التعليق: ورواه ابن ماجه في التجارات باب الأجر على تعليم القرآن. قال الذهبي: إسناده مضطرب. وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن سلم بفتح المهملة وسكون اللام شامي مجهول، أخرج له ابن ماجه، انظر الميزان الجزء الثاني الصفحة 67 بعد المئة الخامسة، والتقريب الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الثالثة، وتمام الكلام على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعدم جوازه في شرح معاني الآثار، الجزء الثالث الصفحة السابعة عشرة وما بعد، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، الجزء الثاني الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة الخامسة. الحادي عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واقد مولى يزيد بن خليدة عن زازان قال: من قرأ القرآن ليستأكل الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. تعليق: ورواه أحمد، ترتيب المسند الجزء الثامن عشر والصفحة السابعة والعشرين، ولفظه: مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ورواه أبو نعيم في الحلية من كلامه، الجزء الرابع الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة. الثاني عشر، حدثنا علي بن ثابت عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: أمر مصعب بن الزبير عبد الله بن مغفل أن يصلي بالناس في شهر رمضان، فلما أفطر أرسل إليه بخمسمائة درهم وحلة فردها وقال: ما كنت لآخذ على القرآن أجرا. تعليق: وانظر استذكار للقرطبي الصفحة الثامنة والثمانين، وفيه أن الذي أرسل المبلغ هو عبيد الله بن زياد. الثالث عشر، حدثنا مروان بن معاوية عن أبي يعفور العامري عن أبي ثابت عن أم رجاء الأشجعية عن عبد الله بن مسعود قال: سيجيء على الناس زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. التعليق: انظر السبيان الصفحة الثالثة والستين، والتذكار الصفحة الثامنة والثمانين. الرابع عشر، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الشيباني عن أسير بن عمرو قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا قال: من قرأ القرآن ألحقته في ألفين، فقال: أفاً أفاً، أيعطى على كتاب الله عز وجل؟ الخامس عشر، حدثنا شبابة عن حسام بن مسك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك قال حسام: ثم لقيت عبد الله ابن أبي نهيك فسألته عن هذا الحديث فقال: دخلت على سعد فرأيته رث المتاع، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن وأحمد في الجزء الأول الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة. السادس عشر، حدثنا شبابة وأبو النضر عن الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. تعليق: ورواه أبو داود في المسر وأحمد في الجزء الأول الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة، والدارمي في فضائل القرآن. السابع عشر، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال أبو عبيد: قوله لم يتغن التغاني والاستغناء والتعطف عن مسألة الناس واستئكالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. التعليق: ورواه أبو داود في الوتر، وانظر السنن شرح سنن أبي داود للخطابي الجزء الثاني الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة. الباب الثلاثون، ما يكره للقارئ من المباهاة بالقرآن والتعمق في إقامة حروفه وتعليمه غير أهله. الأول، حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيان بن بشر عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: أقرأ الناس للقرآن منافق يقرأ لا يترك منه واوا ولا ألفا يلفته بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها لا يجاوز ترقوته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل. يلفت اللفت اللي أي تلويه وتفتله، والخلا بالقصر النبات ما دام رطبا واختلاؤه قطعه، كذا في مجمع بحار الأنوار الجزء الثاني الصفحة 105. والترقوة العظم بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان. الثاني: حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن حذيفة مثل ذلك ولم يذكره عن بيان. الثالث: حدثنا حجاج عن هشيم عن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عمن حدث عن ابن مسعود أنه قال: أعرض القرآن فإنه عربي وسيأتي قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 56. وأبو نعيم في الحلية الجزء الثامن الصفحة 93. أي تعرفوا ما فيه من أسرار العربية ودقائقها، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة من فيض القدير الجزء الأول الصفحة 58. الرابع: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح أخبرني شريح أنه سمع أبا قبيل المعافري يقول: حدثني أبو سقينة قال: قال لي فضالة بن عبيد الأنصاري: خذ هذا المصحف وأمسك علي ولا تردن علي ألفا ولا واوا، فإنه سيكون قوم يقرؤون القرآن لا يسقفون منه ألفا ولا واوا. قال ثم رفع فضالة يديه فقال: اللهم لا تجعلني منهم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 134 والصفحة 165 عن موسى ابن علي عن أبي. الخامس: حدثنا حجاج عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي سكينة عن فضالة بن عبيد مثل ذلك، إلا أنه قال: لا تأخذن علي حرفا إلا آية كاملة. السادس: حدثنا معاذ عن ابن عون عن رجاء بن حيوة قال: قال لي الذي يعلم ولد يزيد بن معاوية لمعاوية: قد تعلم مني ولد يزيد كذا وكذا القرآن. فقال معاوية: إن أغر الضلالة للرجل يقرأ القرآن لا يفقه فيه فيعلمه الصبي والمرأة فيجادلون به أهل العلم. التعليق: ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم الجزء الثاني الصفحة 94. السابع: حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال: تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه لا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية 29 من سورة صاد: وما تدبروا آياته اتباعه بعلمه، فإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. ثم يقول أحدكم: تعال يا فلان أقارئك، متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم. التعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول الصفحة 64. وابن المبارك في الزهد الصفحة 74. وأبو نصر في قيام الليل في الصفحة 72. الباب 31: باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه. الأول: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: سمعت أبا حازم يقول: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساعة شاققا والناس حوله، فقال ما هذا؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر والله إنا لنخشى الله وما نشكه. التعليق: انظر التذكار في أفضل الأذكار الصفحة 47 بعد 100. الثاني: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال سئلت أسماء هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت لا، ولكنهم كانوا يبكون. تعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد، وانظر التذكار الصفحة 47 بعد 100. الثالث: حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان قال قيل لعائشة إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت إن القرآن أكرم أن ينزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية 23 من سورة الزمر. تعليق: ورواه رزين. الرابع: حدثنا زيد بن الحباب عن حبيب العبدي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال ذلك فعل الخوارج. تعليق: ورواه البخاري في التاريخ الكبير الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 100. الخامس: حدثنا زيد بن الحباب عن حمران بن عبد العزيز وجرير بن حازم أنهما سمعا محمد بن السيرين وسئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني الصفحة 65 بعد 102، وانظر التذكار الصفحة 47 بعد 100. جماع أبواب سور القرآن وآياته وما فيها من الفضائل. الباب 32: باب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وفضلها وحديثها. الأول: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسعودي عن الحارث العكلي قال قال لي الشعبي كيف كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قال قلت باسمك اللهم، فقال ذاك الكتاب الأول كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، فجرت في ذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت بسم الله مجريها ومرساها، الآية 41 من سورة هود، فكتب بسم الله، فجرت ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية 110 من سورة الإسراء، فكتب بسم الله الرحمن، فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري، ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 30 من سورة النمل، قال أبو عبيد أراه قال فكتب بذلك. التعليق: وذكره القرطبي في التفسير الجزء الأول الصفحة 92، قال الشعبي وغيره لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من جهر بها. قلت والحارث العكلي صحابي مقيم. الثاني: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قيصر فقرأه فقال إن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: انظر الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 7. الثالث: حدثنا حجاج عن ابن جريج أن سليمان بن داود لم يجد في كتابه على ما قص الله عنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الآيتان 33 و 34 من سورة النمل. الرابع: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن كعب قال: إن أول ما أنزل الله من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام. ثم ذكر الآيات. تعليق: وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه النافع على مشكل الآثار: وما يحكيه كعب من الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من أهل العلم. وهذا عمر رضي الله عنه يقول فيما أخرجه أبو زرعة في تاريخه في الجزء الأول والصفحة 144 بعد 105 بسند صحيح عنه: لتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة. وأخطأ من زعم أنه أخرج له البخاري ومسلم، فإنهما لم يسند من طريقه شيئا من الحديث، وإنما جرى ذكره في الصحيحين عرضا، وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعضهم أثنى عليه بالعلم على أن كل ما نسب إلى كعب من الأخبار في الكتب ليس بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. انتهى من الجزء الأول الصفحة 58 بعد 100. الخامس: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى. التعليق: ورواه أبو داود في مراسيله من كلام سعيد بن جبير في كتاب الصلاة باب من جهر بها الصفحة 90، والسيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 6. السادس: حدثني حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي الصخر حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: فاتحة الكتاب 7 آيات ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: قال المفضل: وكان ابن شهاب يقول: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله. تعليق: ورواه الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله، انظر الدر الجزء الأول الصفحة 7. السابع: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: آية من كتاب الله أغفلها الناس بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردوي، انظر الدر. الثامن: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لأبي: أخبرك سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم. تعليق: ورواه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 50 بعد 105 وصححه وسكت عنه الذهبي، وانظر الدر الجزء الأول الرقم 7. التاسع: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح وللسورة بعدها. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان. العاشر: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: كان نافع يعظم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول فيه. الحادي عشر: حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر أنه سمع كتاب عمر بن عبد العزيز أن تستفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم وتستفتحوا بها في السور الأخرى. تعليق: وانظر الدر الجزء الأول الرقم 10. الثاني عشر: حدثنا الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن. الثالث عشر: حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يكره أن يكتب باسم حين يبدأ يسقط السين. تعليق: وانظر الدر الجزء الأول الرقم 10. الرابع عشر: حدثنا إسحاق الأزرق عن ابن عون أنه كتب لابن سيرين بم فقال: مه، اكتب سينا، اتقوا أن يأتم أحدكم وهو لا يشعر. التعليق: وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 400 والدر الجزء الأول رقم 10. الخامس عشر: حدثنا علي بن ثابت وأبو النضر ويحيى بن بكير كلهم عن الليث بن سعد عن عمران بن عون أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبا كتب الميم قبل السين وقال: أحد هؤلاء الثلاثة في حديثه قال: فقيل له: فيما ضربك أمير المؤمنين؟ فقال: في السين. تعليق: وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 104. السادس عشر: قال أبو عبيد: أما هذه الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، إنما غلظوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة، إلا أنه يسرها في الصلاة، وهذا عندنا هو السنة. تعليق: قول المصنف وهذا عندنا هو السنة، قلت: وهو قول الأئمة الأربعة سوى الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى الذي يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أول الفاتحة في الصلاة الجهرية ويعدها آية من الفاتحة، والله أعلم. الباب 33: باب فضل فاتحة الكتاب. الأول: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها لسبع من المثاني، أو قال: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه. تعليق: ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود باب فاتحة الكتاب وأحمد. والمراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة، وهي سبع آيات، وسميت المثاني لأنها تثنى أي تعاد، وقيل غير ذلك. الثاني: حدثني نعيم عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الرقم 13 بعد 104. الثالث: وحدثني ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك. تعليق: ورواه الحاكم الجزء الثاني الصفحة 84 وأحمد الجزء الخامس الصفحة 415. الرابع: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. الخامس: حدثنا يزيد بن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أبو داود في الوتر والبخاري في التفسير وفضائل القرآن. السادس: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. وقال أبو عبيد: لم يسنده ابن جريج وابن إسحاق وابن عجلان، وأسنده إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز، وخالفهما مالك في الإسناد، انظر أوجز المسالك الجزء الثاني الصفحة 86. السابع: حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. تعليق: ذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة الخامسة، والحسن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. التقريب الصفحة 60 بعد 100. الثامن: حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. تعليق: ورواه البخاري في التفسير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم باختصار وغيرهم. التاسع: حدثنا الحسن بن يزيد قال: سمعت العبيدي يحدث عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، الآية 84 من سورة الحجر، قال: هي فاتحة الكتاب. تعليق: ورواه الطبري في تفسيره الجزء 14 الصفحة 54، ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر، وانظر الدر الجزء 4 الصفحة 104. العاشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي أم القرآن، استثناها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فذخرها لهم حتى أخرجها لهم، ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: ثم قرأها ابن عباس وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقلت لأبي: أفأخبرك سعيد أن ابن عباس قال له: بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم. التعليق: ورواه ابن جرير الطبري الجزء 14 الصفحة 54، وابن المنذر والحاكم وصححه. الحادي عشر: حدثنا حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر عن محمد بن كعب في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب. تعليق: انظر القرطبي الجزء 10 الصفحة 54، والدر الجزء 4 الصفحة 104، والأول الصفحة 8. قال ابن حجر: محمد بن كعب القرظي ثقة عالم من الثالثة، ولد 40 على الصحيح، انتهى من التقرير، فالخبر مرسل. الثاني عشر: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء. التعليق: وانظر الدر الجزء الأول الصفحة 6. قال ابن حجر: مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، انتهى من التقرير، الصفحة 45 بعد 105. الثالث عشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن عبد الله بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر: حدثنا ابن أبي مريم وابن بكير عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كلام بعضهم في بعض، قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي، ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي، أولها وآخرها لعبدي، وله ما سأل. ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، فيقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تعليق: ورواه مسلم. الخامس عشر: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال من أخذ برقية باطل لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. انظر في الرقية الجائزة وحمل المرقى وشرب مائه، شرح معاني الآثار الجزء الرابع الصفحة 26 بعد المئة، وفتح الباري الجزء الرابع الصفحة 73 بعد المئة الثالثة. الباب 34 باب فضائل السبع الطول. الأول: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. تعليق: ورواه ابن كثير في تفسيره الجزء الأول الصفحة 62، وقال سعيد بن بشير في هليل، ورواه أحمد الجزء الرابع الرقم 7 بعد المئة، وفي إسناده عمران القطان وهو صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج التقريب الصفحة 29 بعد المئة الرابعة، المجمع الجزء السابع الصفحة 58 بعد المئة، ورواه الترمذي. والطول هو بالضم جمع الطولة كالكبر في الكبرى، والطولة مؤنث الأطول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. السبع الطوال بكسر الطاء جمع طويلة، والمئين كل سورة بلغت آياتها 100 فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. والمفصل عبارة عن السبع الأخير من القرآن، أوله سورة الحجرات لأن سوره قصار، كل سورة كفصل من الكلام. انتهى عن مجمع بحار الأنوار الجزء الثالث الصفحة 68 بعد المئة الرابعة، والجزء الرابع والصفحة 45 بعد المئة، وشعب الإيمان. الثاني: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، ثم ذكر مثل ذلك. قال عبد الله: لم يحفظ الليث عن سعيد إلا أحاديث، هذا أحدها. تعليق: وذكره ابن كثير في تفسيره الجزء الأول الصفحة 62. الثالث: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الرقم 73، والحاكم وصححه الجزء الأول الصفحة 63 بعد المئة الخامسة، والبغوي الجزء الرابع الصفحة 63 بعد المئة الرابعة، ولفظ الأخيرين فهو خير. الرابع: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي السبع الطول. تعليق: ورواه الطبري الجزء الثاني الصفحة 62، وابن كثير الجزء الأول الصفحة 63، وانظر الدر الجزء الرابع الرقم 4 بعد المئة. الخامس: حدثني أبو اليمان عن أبي بكر عن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول عن عطية بن قيس مثل قول سعيد بن جبير سواء، إلا أنه قال: والتي يقال لها يونس، قال: هي السابعة. تعليق: ورواه ابن كثير الجزء الأول الصفحة 63. السادس: وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو محمد القاري شداد بن عبيد الله في السبع الطول مثل ذلك. التعليق، ورواه ابن كثير الجزء الأول الصفحة 63. السابع قال: وأخبرني يحيى بن الحارث الزماري في السبع الطول مثل ذلك، قال: وإن يونس تسمى السابعة. قال: وقال يحيى: ليست تعد الأمثال ولا براءة من السبع الطول. تعليق: ورواه ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 63. الثامن: حدثنا يحيى بن كثير عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وزينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. تعليق: ورواه مسلم بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وابن حبان في صحيحه، والترمذي في فضائل القرآن. التاسع: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن والنسائي وابن أبي شيبة. العاشر: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن الشيطان يسر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن والدارمي في الفضائل الجزء الثاني الصفحة 47 بعد 104. الحادي عشر: وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يحدث عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. تعليق: ورواه مسلم وأحمد في الجزء الخامس والصفحة 112. الثاني عشر: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثارث بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة، فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. تعليق: ورواه ابن جرير في تفسيره ورواه أحمد، انظر تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 60. الثالث عشر: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعد بن إياس الجريري عن أبي السليم عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية 55 بعد 102 من سورة البقرة. قال: فضرب صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. تعليق: ورواه أحمد، ترتيب المسند الجزء 18 الصفحة 92، وفيه: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الله عند ساق العرش. ورواه مسلم وليس عنده زيادة. والذي الرابع عشر: وحدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن الشعبي قال: التقى مسروق بن الأجدع وشثير بن شكل، فقال شثير لمسروق: إما أن أحدثك عن عبد الله وتصدقني، وإما أن تحدثني وأصدقك. فقال مسروق: حدث به وأصدقك. فقال شثير: سمعت عبد الله يقول: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قرأها حتى أتمها فقال مسروق صدقت. تعليق: ورواه الحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي قال سفيان بن عيينة، لأن آية الكرسي هي كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. الترمذي في فضائل القرآن الجزء الخامس الصفحة 61 بعد 100: قلت وكلام الله تعالى غير مخلوق. 15: حدثني يحيى بن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع سلمة بن قيصر وكان أول أمير كان على إيلياء يقول على منبرها: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية. تعليق: ورواه السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 53 بعد 300. 16: وحدثني هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي العاسكة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، ولو تعلمون ما هي، إنما أعطيها نبيكم صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، ولم يعطها أحد قبل نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما بت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة وفي وتري وحين آخذ مضجعي من فراشي. قال أبو عبيد: وتر ووتر، وأهل المدينة يفتحون الواو. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل وابن مردوي. 17: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع مغيثا القاص الشامي يخبر عن كعب أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي 4 آيات لم يعطهن موسى، وأن موسى أعطي آية لم يعطها محمد صلى الله عليهما. قال: والآيات التي أعطيهن محمد عليه السلام: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الآية 84 بعد 100 من البقرة حتى ختم البقرة، فتلك 3 آيات، وآية الكرسي حتى تنقضي، والآية التي أعطيها موسى عليه السلام: اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه من أجل أن لك الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرض والسماء والدهر الدهر أبدا أبدا، آمين آمين. تعليق: وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100. ومن لنا بأن ذلك كان مكتوبا في التوراة حين حدث به كعب، فالخبر خبر، وفي الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. انتهى. 18: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، فأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار 3 أيام فيقربها شيطان. تعليق: ورواه أحمد الجزء الرابع الرقم 74 بعد 100، والحاكم وقال الصحيح، وأقره الذهبي في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 105، والترمذي في الفضائل وقال غريب. 19: حدثنا ابن أبي مريم وعمر بن الربيع بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. تعليق: وانظر الجزء الأول الصفحة 106، والحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. 20: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبيد الأيامي عن مرة بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: الآيات الأواخر من سورة البقرة إنهن لمن كنز تحت العرش. تعليق: ورواه القرطبي في الجزء الثاني الصفحة 34 بعد 104، ثم قال: هذا صحيح. وانظر الدر الجزء الأول الصفحة 75 بعد 103. 21: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهما وعلموهما نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. تعليق: ورواه الحاكم وصححه، ورده الذهبي الجزء الأول الصفحة 62 بعد 105، ورواه البيهقي وغيرهما وجبير بن نفير مخضرم ولأبيه الصحبة كذا في التقرير في الصفحة 38 بعد 100، فالخبر مرسل. 22: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة البقرة: إنهن قرآن، وإنهن دعاء، وإنهن يرضين الرحمن. تعليق: ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وجعفر الفريابي في الذكر، قلت: محمد بن المنكدر ثقة فاضل من الثالثة كذا في التقريب الصفحة 50، فالخبر مرسل. 23: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خاتمة القرآن، أو قال عند خاتمة البقرة: آمين. تعليق: وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 78 بعد 103. قال ابن حجر: عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم كذا في التقريب في الصفحة 22 بعد 104، فالخبر مرسل. 24: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا ختم سورة البقرة وانصرنا على القوم الكافرين، الآية 50 بعد 102 من سورة البقرة، قال: آمين. تعليق: ورواه الطبري بسنده، قال ابن عطية في تفسيره: هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك فكمال، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن. انتهى من الجزء الثاني الصفحة 49 بعد 105، وانظر الطبري الجزء الرابع الصفحة 46 بعد 100. 25: حدثنا يحيى بن صالح الحمصي عن محمد بن عمر قال: سمعت أبا المعلى يحدث عن جبير بن نفير أنه كان إذا قرأ خاتمة البقرة يقول: آمين آمين حتى يركع، ويقول وهو راكع: حتى يسجد. تعليق: وذكره السيوطي في الدر الجزء الأول الصفحة 78 بعد 103. 26: حدثنا هشيم وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في مسافرين الصفحة 55 بعد 102، وأبو داود في رمضان. الباب 35: باب فضل سورة البقرة وآل عمران والنساء. الأول: حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يقول: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال أبو عبيد: يعني ثوابهما. قال أبو الحسن: تكلم أبو عبيد بهذا والسيف يومئذ يقصر. تعليق: رواه مسلم وأحمد وغيرهما وقد تقدم، وتقدم أن ابن حنبل قال: يوم المحنة يجيء ثواب سورة البقرة. وانظر الترمذي في فضائل القرآن الجزء الخامس الصفحة 60 بعد 100. الثاني: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد بن سلمة أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعو بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. تعليق: ذكره ابن الدريس في فضائل القرآن. قلت: وهذا الخبر من كعب الأحبار لا يعدو أن يكون من الإسرائيليات التي لا نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها، وقد يكون التكذيب أقرب، إذ لم يرد مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأغداقهما حتى يتعلق بهما فتفطرا به الجبل. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن من سننه الجزء الثاني الصفحة 150 بعد 104. الرابع: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قد قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد منه فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الآية 29 من سورة قاف. قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. تعليق: ورواه السيوطي في الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 19، وذكره ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول الصفحة 12. الخامس: حدثني أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. تعليق: ورواه سعيد بن منصور والبيهقي. وانظر ابن كثير الجزء الأول الصفحة 62، ويزيد صحابي نزل الطائف ووهم من ذكره في الكوفيين، كذا في التقريب الصفحة 59 بعد 105. السادس، حدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ليلة كان أو كتب من القانتين. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 19 وسعيد بن منصور. السابع، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة عن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ سورة آل عمران فهو غني. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل. الثامن، حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام قال: حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي عن عبد الله قال: نعم كنز الصعلوكي سورة آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. تعليق: ورواه الدارمي في الفضائل والبيهقي في شعب الإيمان. قال الأشجعي: يعني بقوله قبل أن يقع فيما وقع فيه ما كان من تغير عقله. التاسع، حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. تعليق: ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. ومجاهد تابعي لم يتشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الدرج. الباب 36، باب فضل المائدة والأنعام. الأول، حدثنا عمرو بن فارق عن يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته، فانصدع كتفها فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعليق: ورواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد ولم تذكر حجة الوداع، وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. قلت: محمد بن كعب القرظي تابعي جليل، ولد سنة 40 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا في التقريب الصفحة 104. الثاني، حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن عطية بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. تعليق: رواه السيوطي في الدرق الجزء الثاني الصفحة 52. ففيه أنه رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن أبي ميسرة، ورواية الكتاب مرسلة، فإن عطية بن قيس كما قال ابن حجر ثقة من الثالثة. الثالث، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. تعليق: ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي، الجزء الثاني الصفحة 110. وأحمد عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ورواه النسائي وغيرهم. الرابع، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: في المائدة 11 فريضة. تعليق ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه بلفظ وإن فيها لسبع عشرة فريضة، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 52 بعد 100. الخامس، حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال في المائدة 18 فريضة وليس فيها منسوخ. تعليق ورواه الفريابي وعبد بن حميد، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 52 بعد 100. السادس، حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال لا. تعليق ورواه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه، انظر الدر. السابع، حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب قال الأنعام من نواجذ القرآن. تعليق ورواه الدارمي بلفظ نجائب، قال الفستاني حديث الأنعام من نجائب القرآن أي من أفاضل سوره، جمع نجيب، وروي نواجب أي عتاقة، من نجبته إذا قشرت نجبه وهو لحاؤه وقشره وتركت لبه. انتهى من مجمع بحار الأنوار الجزء الرابع الصفحة 59 بعد 106. الثامن، حدثنا حجاج بن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. تعليق ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن والطبراني وابن مرجويه، انظر الدر الجزء الثاني الصفحة 64 بعد 100. الباب 37، باب فضل سورة براءة. الأول، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عطية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. تعليق ورواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وغيرهما، انظر الدر الجزء الثالث. الثاني، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال يسمونها بسورة التوبة وهي سورة العذاب يعني براءة. تعليق ورواه الحاكم الجزء الثاني الصفحة 30 بعد 300 وصححه وابن المنذر، انظر الدر الجزء الثالث. الثالث، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال تلك السورة الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى خشينا ألا تدع أحدا. قال قلت فسورة الأنفال؟ قال نزلت في قتال بدر. قال قلت فسورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. تعليق انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 54 والدر الجزء الثالث الصفحة 8 بعد 100. الرابع، حدثنا حجاج عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي راشد الخبراني أنه رأى المقداد بن الأسود بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة قد فضل عنه عظمى، فقال فقلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليه، أو قال قد عذرك الله، فقال أتت علينا سورة براءة انفروا خفافا وثقالا، الآية 41 من سورة التوبة. تعليق ورواه الطبري عمن رأى المقداد في الجزء الرابع الصفحة 98 طبعة الشعب، وانظر القرطبي الجزء الثامن الصفحة 51 بعد 100. الخامس، حدثنا أبو اليمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن بلال عن أبي راشد الحبراني عن المقداد مثل ذلك. تعليق ورواه الحاكم في الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 100 وصححه وأقره الذهبي، وانظر ابن كثير الجزء الثالث الصفحة 4 بعد 104. السادس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا أيوب الأنصاري كان يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. تعليق: ورواه الطبري في الجزء العاشر الصفحة 39 بعد 100. السابع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة وهو يريد أن يجاعل في بعث خرج عليه ثم أصبح فتجهز، فقلت ألم تكن أردت أن تجاعل؟ فقال بلى، ولكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعتها تحث على الجهاد. تعليق: ورواه أبو المحاسن في فضائل القرآن مخطوط: والجعالة والجعل هو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا، والمراد في الحديث أن يدفع المقيم إلى الغازي شيئا فيقيم الغازي ويخرج هو. انظر مجمع بحار الأنوار الجزء الأول الصفحة 64 بعد 136. الباب 38 باب فضائل سورة هود وبني إسرائيل والكهف ومريم وطه. الأول حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قالوا يا رسول الله إنا نرى في رأسك شيبا، فقال كيف لا أشيب وأنا أقرأ سورة هود وإذا الشمس كورت. تعليق: ورواه الترمذي في التفسير قال هذا حسن غريب، وقد روي شيء من هذا مرسلا. قلت: ورواية الكتاب مرسلة، لأن الزهري رحمه الله تعالى لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عبد الرزاق في الجزء الأول الصفحة 54 بعد 105. الثاني حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. تعليق: ورواه الدارمي في مسنده في الفضائل، ورواه الحاكم وصححه ورده الذهبي في الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 103. الثالث قال أبو عبيد وكان شعبة فيما يروى عنه يزيد في هذا الحديث عن أبي هاشم بهذا الإسناد قوله من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، قال وقرأها أبو مجلد وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. الآية 79 من سورة الكهف. قال وهي قراءة أبي بن كعب. التعليق: وروى القرطبي ذلك من قراءة ابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وتقدم أن هذا من قبيل التفسير وليس قراءة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع قال أبو عبيد وسمعت في غير حديث شعبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. سورة الكهف الآية 80، وهذا تأويل قوله كما أنزل. تعليق: قال القرطبي جاء في الحديث الصحيح أنه طبع يوم طبع كافرا. الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة.